أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: الشارح والإسكافاني مجهولان. كان البحث فيما سبق في جواز الانتفاع بشعر الخنزير، وذكرنا أن هناك خلاف في المسألة، وقد استدل على جواز الاستعمال بشعر الخنزير بروايتين مهمتين، وهي روايتي سليمان الإسكافي ورواية برد الإسكافي، وكلاهما مضمونه تقريبا متفق، إلا أن رواية سليمان يوجد فيها إضافة، وهو أنه لا بد أن يغسل يده قبل أن يصلي. وقد ذكرنا البحث عن كلتا الروايتين إطلاقا وتقييدا. الشهيد الثاني يقول: لا ينبغي النزاع بينكم في هذه المسألة، لأن الروايتين ضعيفتا السناد، حيث إن بريد وسليمان مجهولان، وعند سقوط كلتا الروايتين فلا يوجد عندنا دليل واضح على جواز استعمال شعر الخنزير بالنصوص، لأن النصوص ضعيفة، فلا بد أن نرجع إلى القاعدة، ومقتضى القاعدة هو أنه يجوز الاستعمال مع الضرورة، ومع فرض عدم الضرورة الحكم هو عدم الجواز. فيوجد في كلامه ثلاث دعاوى. كم دعوى؟ ثلاث. الدعوى الأولى أن الروايتين ساقطتا السند ببركة جهالة الراويين المباشرين. الدعوى الثانية أن الحكم الأولي في المسألة هو عدم الجواز في حالة الاختيار. الدعوى الثالثة الجواز مع الضرورة. أما الدعوى الأولى فإنه قد يقال نسلم بجهالة برد وسليمان، إلا أن الروايتان منجبرتان بعمل الأصحاب، خصوصا أن المشهور إما على جواز، خصوصا أن هنا قولان رئيسيان المشهور، إما الجواز مطلقا أو الجواز مع التفصيل، والدليل على التفصيل رواية سليمان، أي التفصيل ما له دسم وما ليس له دسم. يا رواية التفصيل من المستفاد على القاعدة؟ لو رواية مساواة النصوص، من النصوص هي رواية سليمان، رواية سليمان اللي فيها الدسم، أي رواية كانت؟ رواية برد، بلي برد الإسكاف، رواية برد الإسكاف، فتكون الرواية منجبرة لا أقل. رواية برد الإسكاف إذا وحما قبل أن الروايتين منجبرتين، لا أقل رواية برد الإسكاف منجبرة التي فصلت بين الدسم وما ليس له دسم. فالعلماء بين قولين رئيسيين، إما الجواز مطلقان، وإما المستفاد من رواية سليمان، وإما التفصيل المستفاد من رواية برد. والقدر المتيقن بها القولين ما هو؟ تفصيل، يعني الجواز مطلقا فيه مؤنة زائدة، يعني حتى مع فرض وجود الدسم يجوز، القدر المتيقن بين القولين، القدر الضيق المتفق عليه بين القولين، ما هو القدر المتفق عليه بين القولين؟ أن ما ليس فيه دسم يجوز استعماله، لأن القول الأول يجوز مطلقا والثاني يجوز في خصوص ما ليس له دسم. فحينئذ هذا المعقد وهذا الجامع المشترك محل اتفاق كما قد يقال بين القولين. فالرواية منجبرة بعمل الأصحاب، خصوصا ما قد يظهر من بعض كلمات نفس الشهيد الثاني في بعض المطالب، أن الرواية وإن لم تكن معتبرة بالمسطرة الرجالية إلا أن ذهاب الأصحاب إلى مضمون الرواية جابر لضعفها. أما هذا التعليق، هذه النقطة الأولى التي أفادها والتعليق عليها. النقطة الثانية أنه لو قلنا أن الروايات ضعيفة ولا يصح العمل بها، فادعى أن مقتضى القاعدة هو عدم الجواز مع الاختيار، وهذا الكلام مبني منه قدس سره على ثبوت صغرى وكبرى. الصغرى أن شعر الخنزير نجس، الكبرى أن كل نجس لا يصح الانتفاع به في حال الاختيار. وقد بحثنا كلتا النقطتين في أبحاث سابقة، وقلنا أن الصغرى محل كلام، وقد ذهب السيد المرتضى إلى أن الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الكلب والخنزير طاهرة، وإنما نجاسة العين فيما تحله الحياة، فحكم بأن شعر الخنزير طاهر. أما الكبرى فهي مبنية على حرمة الانتفاع بشنه؟ بمطلق الأعيان النجسة، وقد قلنا أن هذا محل كلام وتأمل ولا دليل عليه واضح. النقطة الثالثة أنه يجوز مع الضرورة، وظاهر عبارة الشهيد يا شيخ حسن أنه يجوز استعمال شعر الخنزير مع الضرورة بلا تفصيل بين ما له دسم أو ما ليس له دسم، وهذا نقطة يختلف فيها الشهيد الأول عن الشهيد الثاني. إذ الشهيد الأول في متنه ذكر أنه مع الضرورة يفصل بين ما له دسم وما ليس له دسم، ويجوز استعمال ما ليس له دسم. وأما الشهيد الثاني فيظهر من عبارته جواز لاستعمال الشعر مع الضرورة مطلقا، إذ لم يقيد شعر ما لا دسم له، صحيح؟ فأيهما الأوفق بالصناعة يا شيخ صادق، الشهيد الأول أو الشهيد الثاني مع الضرورة؟ هو الأوفق بالصناعة الشهيد الأول أقدم. كان عندنا واحد كل القديم يقول القديم هو الصح، إذا الشيخ إذا قلنا للنائين هاش كان الشيخ يقول له الشيخ أستاذه، شلون التلميذ إيش قال الأستاذ؟ التلميذ أقوى. إذا تلاقي سيد أخوي أشكال على النائين يقول لا النائيني هذا الأستاذ هو القديم، كل الأقديم ضابطة أنه أن القديم هو أقوى. إذا السيد السستاني هو يحضر السيد السستاني كان يشكل على السيد الخوي يقول لي لا ما يقبل، السيد الخوي هو 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 هو, هو, هو الأقدم. هو مرة أشكى على السستاني قال أنا الأقدم. هو مرة أشكى على السيد السستاني قال أنا الأقدم، ضابطة الأقدم عندك أنا الأقدم ما لك تشكل علي. فأيهما أقرب يا سيد؟ ما نمت أمس الليل ما نسألك بعد تعبان ما نسألك، ها وش تقولون أيه أقرب؟ وفق الصناعة. ليش؟ الضرورة تقدر، الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان الشيء ليس له دسم يرفع الضرورة، ما تصل النوبة إلى ما له دسم. خصوصا أن مقتضى القاعدة
إذا فرضنا أنه اعتبت أنه ما له دسم لا يستعمل،
لا لا يستعمل، لا دريت فصلت واضح أنه يستعمل، لكن ما ليس له دسم في منزايد يخلنا في الفخار شو عن لينار طريقة يعني. فهنا قد يقال أن بيان ما هو الأقرب للصناعة في كم احتمال؟ في احتمالين. الاحتمال الأول أن ما هو أوفق بالصناعة هو ما ذكره الشهيد الثاني، لقاعدة أن ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، والمفروض أن استعمال شعر الخنزير مطلقا في حال الاختيار حرام، فهذه الحرمة الثابتة على الموضوع. ما هو الموضوع؟ شعر الخنزير مطلقا أعم من كونه له دسم أو ليس له دسم. هذه الحرمة الثابتة لهذا الموضوع ترتفع بالاضطرار، لأن التكليف، لأن الاضطرار حد التكليف كما ذكر في علم الأصول، حيث ورد في حديث الرفع: رفع عن أمتي تس ومنها وما اضطروا إليه، أو ما ورد في صحيحة الفضلاء بما هو مضمونه: ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، والذي حرمه هو شعر الخنزير مطلقا فيرتفع في حالة الاضطرار. ولهذا لم يفصل شهيدنا الثاني بين ما له وما ليس له. الاحتمال الثاني أن الشهيد الأوفق بالصناعة هو ما ذكره الشهيد الأول، لأن الشهيد الأول يعالج الموضوع لا الحكم، فيقول الشهيد: نحن نسلم أنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، ولكن إذا فرضنا أن الاضطرار سيرتفع بما ليس له دسم فلا يصدق الاضطرار إلى ما له دسم حتى تنطبق كبرى: ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فإذا فرضنا أن المكلف يستطيع أن يستعمل ما ليس له دسم وبه ترتفع الضرورة، فلا يصدق عنوان الموضوع: الضرورة إلى ما له دسم حتى يشمله دليل قاعدة الاضطرار حد التكليف. تفتي المطلب؟ وما كان علاجا للموضوع أسبق رتبة ما كان علاجا لشنه؟ للحكم. ولكن قد يشكل على ما أفيد في الاحتمال الثاني بأنه تحكم، إذ المفروض أن الروايات لا نعمل بها في المقام، وبعد فرض عدم العمل بالرواية لا فرق بين ما له دسم وما ليس له، كله شعر واحد، وإلا لصح العكس بأن يقال بنفس كلامكم: كما أنكم قلتم مع فرض إمكان استعمال شعر الخنزير الذي ليس له دسم لا يصدق الاضطرار لما له دسم، يصح العكس بأن يقال: إذا أمكن استعمال ما له دسم لا يصدق الاضطرار إلى ما ليس له دسم. نعم نفس الشيء. خب الآن شعر عندك، عندك شعرتين، شعر هذا قاسم يمين له دسام وشعر ليس له دسام. انت شنو قلت الشهيد؟ قربنا كلام الشهيد الاول حسب اذا امكن استعمال الشعر الذي ليس له دسام لا يصدق الاضطرار للشعر الذي له دسام. يجي واحد يعكس المطلب، قلت عندك شعرين كما انه يصح ما تقولون يصح ان نعكس نقول اذا امكن استعمال الشعر الذي له دسام لا يصدق الاضطرار الى الشعر الذي ليس له دسام. فليش انت وضعت يدك على ما له دسام اولا حتى رفعت الاضطرار فيما له دسام؟ وضع يدك على الاضطرار فيما ضع يدك على ما له دسام وبه يرتفع الاضطرار الى ما ليس له دسام. ولا يوجد ميز الا الروايه، والروايه سقطت عن الاعتبار. شفت المطلب؟ اذا صح ما تقول بان امكان استعمال الشعر الذي ليس له دسام يرفع عنوان الاضطرار إلى ما له دسام، يصح أن يقال بالعكس أن استعمال ما له دسام يرفع الاضطرار إلى ما ليس له دسام، فيجوز استعمال شنو؟ ما له دسام. بلي. وحينئذ يقال كونه له دسام أو ليس له دسام إنما يكون وصف مقسم ومهم إذا كان له ميزة شرعية. ومع فرض سقوط الروايات عن الاعتبار لا يصح أن يقال يقسم ما له دسم أو ليس له دسم، إذ هذا نظير التقسيم شعر خنزير الأسود وشعر الخنزير الأسمر. هل معنى التمييز؟ لو كلهم شيء واحد، كلهم شيء واحد، نظير عندك إناءين ماء برتقال وماء الورد كلاهما سقطت فيه نجاسة وحصل الاضطرار إلى واحد لا معين، بحيث لو ارتكبت الأول يرتفع الاضطرار، لو ارتكبت الثاني يرتفع الاضطرار. خدتوا هاي الأصول؟ الاضطرار إلى لا معين. كما لو كان الإنسان عطشان وسقطت نجاسة في أحد المائعين ماء البرتقال وماء الرمان، خب العلم الإجمالي منجس لا يجوز له أن يشرب كلا الإناءين، خب مضطر تارة يكون الاضطرار إلى معين، هو عنده ميزة في ماء البرتقال بحيث لو شرب ماء البرتقال لارتفع المرض لارتفع الداء، فهذا الاضطرار إلى معين يوجب انحلال العلم. تارة اضطرار إلى لا معين، أنا عطشان أحتاج إلى ماء مضاف إما البرتقال وإما ماء الرمان، فحينئذ ماذا نفعل في مثل هذه الصورة؟ خب إذا وضعنا على كل إناء يقول هذا الإناء بعينه غير مضطر إليه لإمكان رفع الاضطرار بالإناء الثاني، هذا الإناء بعينه غير مضطر إليه لإمكان ارتفاع الاضطرار بالإناء الأول، عجل شو نسوي في هذا المكلف؟ يقول هذا مضطر إلى عنوان أحدهما، مضطر إلى البدل، أحدهما مضطر إليه لا بعينه له عنوان البدل، فعنوان الاضطرار يرتفع بعنوان أحدهما اللامعين، أحدهما الذي على سبيل البدل، فأحدهما على سبيل البدل لا بعينه جائز والآخر ليس بجائز. هنا أيضا نقول مع أنه في مزية موجودة في البرتقال والرمان حامض حلو بس لها أثار عند الشعر ما لها، هنا أيضا عندنا شعرين شعر له دسام وشعر ليس له دسام وكلاهما لا يجوز الانتفاع به على القاعدة، أنا صار عندي اضطرار حسب الفضل الروايات غير معتبرة، فالاضطرار يكون لأحدهما لا على نحو التعيين فيجوز الانتفاع من أي منهما، فإذا كان أحدهما يرفع الاضطرار فعنوان أحدهما هو محقق لجواز الانتفاع، فيكون الصحيح ومع من؟ الشهيد الثاني إلى الشهيد أو الأول. قد يقال لك شو الجواب؟ نعم الآن نقول إحنا هكذا قد طولناها، قد يقال هو الغرض من اللمعة هذه إثارة احتمالات، شو خليك راسك يدور لازم تحتمل احتمال ما توصل للنتيجة، المهم أن لا تصل للنتيجة، إذا وصلت النتيجة ما صارت لمعة، هذا فرض الاحتمالات هو الغرض من 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 دراسة اللمعة وبيان الفروض والاحتمالات، لأن ليس الغرض من اللمعة الوصول إلى النتيجة النهائية، البحث الخارج تصل إلى نتيجة نهائية ترجح. في اللمعة تفيد تثير احتمالات عشان تخليك تفكر، عقلك يتحرك. خب، قد يقال أن المسألة من دوران الآن بين التعيين والتخيير. إحنا نتكلم على القاعدة، إذ إما أن نقول بتعين جواز ما ليس له دسام، صحيح؟ مع وجود قولين في المسألة، إما أن نقول بتعين ما ليس له دسام، وإما أن نقول أن المكلف في حالة الضرورة مخير بين ما له وما ليس له. ففي حالة الضرورة هناك قولين في المسألة، احتمالين ثبوتيين، إما التعين وإما التخير، ومقتضى الاحتياط وشنه؟ التعين التخير. ما أقول إن قلت بعد وأخلص، هذا أيضا فيه كلام تأملوا فيه. المهم، فهنا يوجد احتمالان في بيان ما هو مقتضى الصناعة، وهو أنه هل هو ما ذكره الشهيد الأول أو ذكره الشهيد الثاني. كل واحد يفكر يشوف أيهما الأوفق بالصناعة. ثم إن صاحب الجواهر رحمة الله عليه، عليك بفقه الجواهر مو بفقه بسيط، فقه الجواهر، فقه جواهري كما يقول السيد الإمام. خب، ذكر صاحب الجواهر بأنه ما هو المراد من الضرورة في كلماتهم؟ شنو هي ضرورة؟ يقول هي عبارة نمشي عنها. ما هو المراد من الضرورة في استعمال شعر الخنزير؟ حيث ذكر في صفحة 401، حين لا وش المراد بها ما أدري، هذا بحثنا. في صفحة 401 في الجزء كم؟ سيو شيش 36، قال كل ذلك مع إجمال الضرورة في كلامهم. اللي كلامنا تكلمنا شوي حتشينا واجد، يقول كل ذلك مع إجمال الضرورة، هي نص عبارة في كلامهم. فإن أريد بها، يعني أريد بالضرورة ما يسوغ معها تناول المحرم. متى يتناول المحرم؟ إذا وصلت الهلكة. لا يجوز تناول المحرم لأجل الحرق إذا وصلت إلى درجة شنو؟ الهلكة النفس. إنما يجوز شرب الخنزير مثلا إلا حيث لو لم تشرب لموت، وصلت هالدرجة كلش. يقول فإن أريد بها ما يسوغ معها تناول المحرم فهو مع خلو النص قطعا منها. احنا اشكلنا اشكال الروايات ما تعرضت الى فرض الضرورة، حيث ان ظاهر الروايات هو النظر الى حالة الاختيار، وقد بحثنا هذه النقطة انه حملها على الضرورة محل اشكال الا بدعوى الجمع، وقلنا هذا الجمع تبرع ليس جمعا عرفيا. يقول مع خلو النصوص قطعا منها ينبغي عدم الفارق بينها بين ذي الدسم وعدمه. يقول مع الضرورة التي وصلت إلى درجة يصح معها تناول شنو؟ محرمات، لا ينبغي التفريق بين ما له دسم وما ليس له دسم، كما فعل من الشهيد الأول والمشهور حسب الظاهر. وإن أريد بها مطلق الحاجة، الضرورة يعني شنو الضرورة؟ مطلق الحاجة، الحاجة العرفية. يقول فهي إنما توافق، وش معنى هاي العبارة؟ خليها لكم سؤال تفكروا في معنى العبارة. يقول وإن أريد بها مطلق الحاجة فهي إنما توافق المختار. وش مختارك؟ من القول بالجواز مطلقا ضرورة عدم صلاحية ذلك عنوانا للحرمة لعدم انضباطه. فتأمل جيدا. وش بيقول العبارة؟ هالسطرين وش يريد يقول؟ يتكلم بالفارسي لو بالعربي لو بالفرنسي. يقول: وإن أريد بها مطلق الحاجة فهي إنما توافق المختار من القول بالجواز مطلقا. ليش ضرورته؟ هي بيان عدم صلاحية ذلك. وشو ذلك ده؟ عدم صلاحية ذلك عنوانا للحرمة لعدم انضباطه. وش يريد يقول؟ وش معنى ذلك؟ وش دخل عدم صلاحية ذلك عنوان للحرام؟ وليش ما يصلح ذلك للحرام؟ قال لعدم انضباطه. وش معنى عدم الانضباط؟ فتأمل جيدا قال: والله العالم، هذه العبارة ما هي المراد منها؟ فكروا فكروا فيها اللي استطيع لها. وش هو المختار؟ بحثوا عن المختار ماله، اقرأوا المطلب. وش هو المختار ماله أصلا؟ إيه وش؟ تأملوا أكثر فيها. فتأملوا جيدا قال له. هاي تأملك مو بعد زين جيدا. بلي بلي، فرق بين بين الضرورة والحاجة. يقول الضرورة بلي اضطرار يعني ضرورة. لا اضطرار يقصد معها الضرورة، لكن الضرورة تطلق تارة بمعنى الضرورة المبيحة للحرام، وتارة الضرورة بمعنى مطلق الحاجة العرفي. إذا عبروا بالاضطرار يعني ضرورة. استعمالاتهم لأنه حتى هن اضطر فسرها بالضرورة. عبارة المحقق صاحب الشفاء إن اضطر، وكل عباراتهم هي اضطر يعني عن الضرورة. ولهذا الشهير يقول: شو قصدك بالضرورة؟ يعني الاضطرار بمعنى الضرورة. وش معنى الاضطرار بمعنى الضرورة؟ لا لا لا، الاضطرار في كلماتهم بمعنى الاضطرار، يفهم كلماتهم من كلماتهم. هم يفسرون الاضطرار بمعنى الضرورة. نفس الشيء. لا فرق عندك يعني عند الاعلام عندما يعبرون. اقول فرق لعله عندنا نحن ضروره واضطرار، بما لانك انت حامل معنى خاص بمعنى الاضطرار ومعنى خاص بمعنى الضروره، وتقول لعله ما في بينهم مساوقه. هو استعمالاتهم للاضطرار بمعنى الضروره، والشاهد على انهم يطلقون الاضطرار بعد ذلك يعبرون بالضروره في نفس الاستعمال الواحد، نفس العالم الواحد يعبر اضطرار بعد سطرين يعبر بالضروره. ولهذا نفس المتصدين لشروح كلمات المتقدمين كصاحب الجواهر، إذا جاءت عبارة الاضطرار عندك في الكلمات المتقدمين يفسر بأي معنى؟ بمعنى الضرورة. نعم الضرورة على قسمين، يعني الاضطرار أيضا على قسمين. هل الاضطرار بمعنى الحاجة؟
نعم.
هو نفس الشيء، إذا يعبر بالضرورة يعني معنى الاضطرار، لأن الضرورة بما هو ضرورة ليس معنى شرعي، لأن المدار على الاضطرار، لأن ما هو حد للتكليف والاضطرار، لأن الاضطرار هو حد التكليف، ما أخذه الشارع هو الاضطرار. فيعبرون عبرون بالضرورة، يقصدون الضرورة بما هي ضرورة غير مساوقة للاضطرار لا أثر لها عند الشارع. إذا تقصد بالضرورة معنى غير الاضطرار، هذه الضرورة التي هي معنى غير الاضطرار ليس لها أثر شرعي، لأن ما له أثر شرعي وموضوع للشارع هو الاضطرار، لأن ما هو موجود في الدليل هو الاضطرار، حيث ورد في صحيحة الفضلاء: ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، أو في حديث الرأف ما اضطروا إليه. فإذا عبرون بالضرورة يقصدون الاضطرار.
ليش فرق بين الحرج وبين الاضطرار؟
بحث آخر بين الحرج وبين الضرار. لا ما في عندنا عنوان الحرج وعندنا عنوان الضرر، هناك فرق بين الحرج والضرر. في عنوان الحرج قالوا: ما هو المراد من الحرج؟ هل الحرج بمعنى الاضطرار؟ لأن عندنا حرج، بعضهم قال غير الاضطرار، لأن عندنا دليل رافع اليد، بل لأنه عندنا دليل لا حرج، دليل لا حرج غير دليل الاضطرار. لكن مع فرض أن دليل الحرج غير دليل أنه لا حرج في الدين، ما معنى الاضطرار هنا؟ هل الاضطرار بمعنى الضرورة العرفية أو بمعنى الضرورة المبيحة للحرام؟ فالنزاع بينهم مو في عنوان الحرج، عنوان الاضطرار. وإذا أطلقوا الضرورة مرادهم الاضطرار، لأنه ما هو مقابل للحرج هو الاضطرار. الضرورة بما هي ضرورة بما ترجع إلى الاضطرار لا فائدة فيها أصلا، لأنها ليست موضوعا للأثر الشرعي. ولهذا صاحب لهذا الشهيد الثاني ولهذا صاحب الجواهر فسر عبارات العلام في الاضطرار بمعنى الضرورة الضرورة.
ما معبر الضرورة العرفية مو تشمل إباحة المحرمات
بباب الأولوية. عندنا مرتبتين من مراتب الضرورة، ضرورة مبيحة للحرام هي تلك المرتبة الشديدة التي لولاها لوقع في الهلاك، وهذه المرتبة هي مرتبة. مرتبة ثانية مطلق الحاجة العرفية، هذه أوسع تشمل ما هو أدون وما هو أكثر، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. ولهذا يقول ما هو المراد من الاضطرار؟ هل الحاجة التي لولاها لوقع المكلف في الهلكة أو مطلق الحاجة الأعم من ذلك؟ فبينهما عموم وخصوص مطلق. هذا ما تعرض له الشهيد، ولهذا قال عبارة في المسالك أيضا قريبة من هذا المسالك، صفحة كم قلنا؟ 93. ما جايب بلي بلي 97، ما جايب مبنى هني، جاب مبنى هنا ما جايب مبنى، في المسالك لم يأتي بمبنى. احنا نقدر نعرف المراد من الضرورة من بعض أدلتهم، حيث إنهم استدلوا في مقام في هالبحث كما ذكرنا سابقا تذكرون، على أن بعضهم حمل الروايات على الضرورة من عبارة لا يستقيم عملنا إلا به، كما في رواية برد الإسكاف، حيث أنهم استدلوا، عندنا قرينتين على حمل على، ما قرينة خارجية هو الجمع، قلنا هذا جمع تبرعي، هناك قرينتين في كلماتهم على الضرورة، إما قرينة خارجية وهو مقتضى الجمع العرفي بين الروايات المانعة والروايات المجوزة، فحملوا المجوزة على الاضطرار. وإما أن يكون المراد من وإما أن نحمل الروايات على الاضطرار بقرينة داخلية، وهو قوله لا يستقيم عملنا إلا به، فبناء على استفادة هذا ما هو المراد لا يستقيم عملنا به؟ هل الاضطرار بمعنى الحاجة العرفية أو لا ديك الحاجة التي تبيح المحظورات التي لولاها لوقع الإنسان في الهلكة؟ ظاهر أنه لا يستقيم، يعني مسألة عرفية، يعني الحاجة عرفية، عرفا يقول أنا ما يستقيم عملي، أقدر لكن أقع في جدا حر شديد، فلا يستقيم عملي إلا به. فإن كان كما هو ظاهر بعض الأعلام أن كما هو ظاهر بعض الأعلام حمل أن الروايات على الاضطرار بقرينة داخلية لا يستقيم، فالمراد الحاجة العرفية. طب قال فالقول بالجواز مع الضرورة حسن، وبدونها وبدون الضرورة ممتنع. ممتنع شرعاً ما عقلاً. ليش ممتنع؟ لأن المحكم حينئذ حرمة الانتفاع بالنجس لإطلاق بلي. هذا دليل. دليل ثاني قلنا عند دليل التحريم إما حرمة الانتفاع بمطلق النجاسات، دليل الثاني اللي ذكرناه في أول يوم في هالبحث، أو لما دل على إطلاق تحريم الخنزير، دليل الدال على أن الخنزير حرام يحرم الانتفاع بالخنزير. نفس إثبات الحرمة للخنزير الذي هو عين من الأعيان، أول ما أشرنا الذي هو عين من الأعيان، ظاهر عرفا في حرمة جميع الانتفاعات الراجعة للخنزير. ومن الانتفاعات الراجعة للخنزير الانتفاع بشعره. تذكرون هذا البطل نسيتوه، إذا الآية القرآن حرمت عليكم الميتة والدم، نسبة التحريم إلى الأعيان، الأعيان ما تكون محرمة، الدم حرام؟ لو أكل الدم حرام فعل المكلف حرام، ما هو معروض للتحريم فعل المكلف مو الدم. وش يعني الدم حرام؟ على معنى الدم حرام؟ الدم شنو يكون حرام؟ أكله حرام، فعل الإنسان يكون حرام، مو الدم حرام. فإذا جاءنا دليل وصب الحرمة على عين من الأعيان، فيقولون ظاهر صب الحرمة وورودها على عين من الأعيان الكناية عن المطلب لتحريم جميع الانتفاعات بشيء. هو بصيشة كله حرام سميه عرفه، كله حرام، هو مو حرام يعني الانتفاعات الراجعية كلها حرام، ما في خير أصلا، لا يوجد فيه خير مرجو. وحينئذ هذا نفس الدليل اللي هو إطلاق دليل، أنا ما قال ها المحرم أكل الخنزير، المحرم بيع، إطلاق دليل تحريم الخنزير مطلق، حيث أنه لم يذكر المتعلق فيستفاد من ذلك التحريم المطلق. ومقتضى ذلك هو أنه يحرم الانتفاع حتى بشعر الخنزير. نعم
لا
مو اطلاق محمول، قلنا بانه نكرر المطلب فنقول هذه الدعوه مرجعها الى احد دعوين. يا شيخ حسن لا تنسى المطالب والنكات، خصوصا انت تحفظ النكات ان شاء الله. اما ان ترجع الى ان حذف المتعلق يدل على العموم، حيث انه لم يذكر متعلق التحريم، هل هو الاكل، هل هو الشرب، هل هو كذا، لأن ما هو متعلق للتحريم واقعا نعم لفظا هو الخنزير، بس ما هو متعلق للتحريم عند الشرع هل هو الخنزير، هل هو الدم، لا فعل المكلف. فيقال حذف المتعلق يدل على العموم، نظير أن يقال مثلا في حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، حيث ما قال رفع الحكم التكليفي، رفع الحكم الوضعي، حذف المتعلق يدل على العموم. إما ترجع هذه الصياغة إلى صياغة الصياغة الكبرى، أو ترجع إلى صياغة أخرى يقول لا أستغفر الله أنا ما أقول حذف المتعلق يدل على العموم، لا توجد لا آية ولا رواية تقول حذف المتعلق يدل على العموم، بل أدعي الظهور عرفي الظاهر التعبير من إناطة التحريم بعين من الأعيان، مع أن العين بحسب العرف والواقع ليست هي مصب للحرمة، فإن الظاهر عرفا من إناطة التحريم بالشيء أن الشيء لا خير فيه مرجو، ما في فائدة يعني. وهذا تعبير كناية عن أنه مطلق الانتفاعات والتقلبات بالشيء حرام، مو نكتة حذف المتعلق يدل على العموم. إياي خب، فحينئذ عندنا صياغتان، فهل سؤال لكم ثاني، فهل أحد الصياغتين ترجع إلى الثانية أو صياغتين فنتين مختلفتين؟ فهل يمكن إرجاع أحدهما للأخرى؟ فما هي النسبة بين كلتا الصياغتين؟ إذ أن الأعلام عندما جاءوا إلى هذا البحث ما قالوا حذف المتعلق يدل على العموم. شوف عبارات ما دخلنا في المطالب، شوف عبارة من
يعني نكتة
ظهورية
يعني
الثانية، بل نكتة استظهارية، بل لا مو في الآية، الأدلة قلنا احنا لو كنا والآية بل لحم الخنزير، لكن عندنا أدلة أناطة التحريم بمطلق الخنزير. نظير كما لو جاء حرم عليكم الخنزير مثل حرمت عليكم، لا مو الآية، كلامنا في الأدلة. صفحة كم قلنا؟ 93. شوف إبا، شوف مسألة ما قال حذف المتعلق يدل على العموم، ذكر هذه النكتة، قال لإطلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه وللأكل منه وغيره من ضروب الانتفاع. ليش؟ قال لأن التحريم المنسوب إلى الأعيان، تعب إسناد حقيقي لو مجازي، إسناد مجازي يورى إلى إرسال مجازي، ودار الآن بين مجاز ومجاز، نحمل العبارة إلى أقرب المجازات، يراد منه أقرب المجازات إلى الحقيقة. ما هو أقرب المجازات إلى الحقيقة؟ قال هو تحريم ضروب الانتفاعات، يعني كل انتفاعات، فما قال حذف المتعلق يدل على العموم، قال لا، لأن تحريم عين من الأعيان تعبير مجازي مو تعبير حقيقي، إذ التحريم لا يسند إلى العين، فحينئذ يراد أقرب الأشياء إلى الحقيقة، وأقرب الأشياء إلى الحقيقة يعني لو كان في الواقع هذا الشيء مما يقبل الإسناد، فما كان المحرم جميع انتفاعات، فالأقرب إلى المجازات هو جميع الانتفاعات. ما قال حذف المتعلق يدل على العموم عن بعض الانتفاعات دون بعض، مثلا انتفاع البارز انتفاع جزء بعيد خصوص انتفاعها. قال المولى حرم عليكم الخنزير، ويريد هو حرمة بيع الخنزير، هذا مجاز
انتفاع
مو اسمه كل الانتفاعات. فرق أن تقول حرمة جميع الانتفاعات وحرمة صنف خاص من شنو من التحريمات وهو البيع. بل في قبال صنف خاص من الانتفاع، بيعه أو هبته أو أكله، هذا انتفاع خاص. عندنا شيء جميع الجامع جميع الانتفاع، فحمله على انتفاع خاص دون جميع الانتفاعات حمل حمل للحقيقة على المجاز البعيد مع فرض إمكان المجاز القريب.
هذا
كيف المجاز إذا نسبت البيع إلى مطلق الانتفاع البيع والزائد؟ بلي مجاز هيبع التدار، بلي تواطي بينهم، تشكيك بينهم البيع والهبة، بلي مجاز بعيد وأبعد. مراده من البعيد في مقابل القريب، يعني كل ما ليس بقريب.
حمثال إذا قال حرم عليكم الخنزير، المجاز الأقرب هو حرمة الأكل،
مو الأقرب، مو تقول الأقرب هو مطلق الانتفاعات. بعدين يجي في المرتبة الثانية الأكل، المرتبة الثالثة البيع، المرتبة الرابعة الهبة، المرتبة الخامسة جعله أجرة في المساقات، المرتبة السابعة جعله شنو أجرة في عوض الخلع. ليش؟ لأنه حمله على الفرد الغالب حمل للمجاز على مجاز بعيد. ليش؟ لأنه إذا عندنا احتمالين، إما مطلق الانتفاعات أو الانتفاع وهو البيع، فإذا نسند التحريم إلى ذات الشيء ودار أمره هذا الإسناد بأن يحمل على حرمة مطلق الانتفاعات بالشيء وبين حمله على انتفاع خاص غالب، أيهما أولى؟ لأن كل الأشياء يشمل الغالب وزيادة، فحينئذ يقال المصحح للاستعنان هكذا، أن الشارع يرى أن الشيء لا خير فيه مرجو كل حرام فأطلق التحريم. ترى تقول لا، الشارع يرى صحة هبته وصحة أجرته وأطلق التحريم، مو يكون مجاز بعيد؟ يعني لو دار الأمر عند العرف بين أن يحملون هذا المجاز على حرمة مطلق الانتفاعات بما يشمل الانتفاع الغالب وغيره، أو حمله على خصوص الانتفاع الغالب، ما هو الأولى عند العرف؟ هل كلاهما في مرتبة واحدة من المجاز؟ أنت من المتوقفين، ما هو وجه الانصراف؟ كثرة الاستعمال، غلبة الوجود الخارجي، كلها انصرافات غير حجة مع فرض التمسك بالإطلاق. المهم هاي ناقشناها الدعوة، بس أقول لك أشرح كلامه، ولا هذه الدعوة محل إشكال، قال أنبي أبين كلامه قوي كلامه. ولهذا غرض الشاهد، الغرض والشاهد من هذا الكلام أنه ما قالوا حذف المتعلق يدل على العموم. كذلك أيضا شيخنا إذا تأتي لكلام صاحب الجواهر نقل كلمات الأعلام، ما أحد استدل بحذف المتعلق يدل على العموم، كلهم جابوا هالنكتة. ليش؟ هل هناك فارق بين النكتتين؟ إذا ما في فارق وأن ما ذكر هنا يرجع إلى حذف المتعلق، ليش ما ذكروا حذف المتعلق يدل على العموم وريحوا راسنا عور راسنا، دخلوا المسألة من المجاز وأقرب المجازات؟ فما هو الفرق بين المطلبين؟ ولماذا الأعلام في هذا المطلب أصروا على تقريب المطلب بالتقريب الثاني اللي هو التقريب الثاني قصدي فيه الآن، يعني ما هو ماذا أنه مجاز وأقرب المجازات؟ ما قالوا حذف المتعلق يدل على العموم، والشهيد نقل كلماتهم، ما شفت أن أحد قال حذف المتعلق يدل على العموم، فما هو الفرق؟ مع أنهم يستدلون كثير بحذف المتعلق يدل على العموم. فخلك جواهري، هاي الجواهري معنا التدقيق في كلماتهم واستدلالاتهم والتأمل في نكاتهم، فما هو الفرق بين النكتتين؟ بلي مجاز أقرب للحقيقة. نعم المهم، فما هو الفرق؟ احنا وش دخلنا هالبحث؟ لأنه سأل الشيخ قال وش يعني هذه النكتة ناقشناها، قلنا إما أن ترجع إلى البيان الأول أو ترجع إلى البيان الثاني، وقد ذكر في محله وقد ذكرنا ذلك في الفقه الاستدلالي بأن كلتا القاعدتين غير صحيحتين، لا حذف المتعلق يدل على العموم إذ هذه القاعدة مشهورة في الألسنة غير تامة، ولا توجد لها لا آية ولا رواية ولا اعتبار عقلائي ولا اعتبار بلاغي. وقد ذكرنا المطلب أن هذا مطلب مرتبط بالبلاغة، ومن درس المختصر من أبي الدرداء المصري ودقق فيه ودقق في حواشيه يعرف بطلان القاعدة. وأما النكتة الثانية فإنه حذف بأنه الإسناد المجازي كناية عن الصحيح أن يقال لا نحرز ظهوره في أقرب المجازات بمعنى مطلق الانتفاعات، بل يصح هذا الاستعمال عرفا بلحاظ المنفعة الغالبة. لكن ليش كيت كذا تحقيقه في محل أعماق، بل يتعطينا النتائج ونحن نشرح النتائج إن شاء الله. قال وبدونها، عودنا رأسكم ممتنع، يعني بدون شنو وبدونها؟ وبدون الضرورة الجواز ممتنع لإطلاق، شن إطلاق؟ أن التحريم أسند إلى شنو؟ إلى الخنزير مطلقا، ولم يقيد بانتفاع خاص كما ذكر في المسالك. وعند إطلاق الخنزير، عند إطلاق التحريم للخنزير يكون هذا مجاز، فيدور الآن بين حمله على مجاز قريب ومجاز بعيد، والصحيح ينادي حمله على المجاز الأقرب. خب، وبدونها ممتنع لإطلاق تحريم الخنزير الشامل هذا الإطلاق لموضع النزاع. ما هو موضع النزاع؟ استعمال شعر الخنزير، هذا انتفاع بالخنزير. ثم نبه وقال وإنما يجب غسل يديه، هو واضح مع مباشرته برطوبة كغيره من النجاسات. مو تقول بأن الرواية قالت أنه لكن يجب أن يغسل يديه، نقول هذه محفوفة بارتكازات، يعني لو تارة نعمل بالرواية وتارة لا نعمل. إن ما عملنا بالرواية فالأمر واضح أنه من لامس خنزيرا فإنما يجب أن يغسل يديه بسبب الانفعال، والانفعال متوقف على رطوبة المسرية. وإن قلنا بأن لا نعمل برواية سليمان الإسكاف حيث هي الرواية قالت ولكن يجب غسل يديه إذا أراد أن يصلي، فقد يتوهم أن الرواية مطلقة دالة على وجوب غسل اليد مطلقا عند ملامسة شعر الخنزير، لكن قلنا هذه الرواية محفوفة بارتكاز متشرعي واضح أن النجاسة متوقفة على الرطوبة مصري، بل هذه عمدة الأدلة على الانفعال بالرطوبة كما ذكر السيد الخوي وغيره. الارتكاز المتشرعي هذا محفوف بر، بحيث أنه لا يحتاج أن يبين. إحنا أحسأني إذا لامس يدي العذرة يقول له إذا لامست يدك العذرة فاغسلها، تقول ها ما قلت برطوبة مصرية، يمكن عذرة يابسة. إذا لامست يدك كذا تقول ما فرطت إن الرطوبة مصرية، نقول هذا خلاص من الارتكازات واضحة التي لا تحتاج إلى، بل لأنه من يبين المطلب يضحكون عليه.
ما بينها
أصلا، ما بينها. أرشد إلى شرطية الطهارة في الصلاة، يغسل يده إذا أراد أن يصلي.
ما يحتاج ينبه لأن الوضوح ما يحتاج ينبه.
يا وضوحة،
من
قال أنه
ما يحتاج ينبه عليه؟
ما نبه عليها الشارع، ما نبه. بلي
قال له غسل يده،
غسل يده ما قال مع رطوبة مصرية لأجل الصلاة، إشارة إلى شرطية الطهارة في الصلاة.
أقول إذا كان أنه مع شرطية الرطوبة واضح، واضح منه أنه يقول له يغسل يده، بعد هذا واضح أنه بعد يغسل يده إذا رأى.
من قال أنه شرطية الطهارة الصلاة واضح عندهم؟ لهذا الشارع ما شاء الله روايات لا صلاة إلا بطهور، مو واضح عندهم شرطية الطهارة الخبثية من الصلاة، ولهذا الشارع تصدى إلى بيانها في روايات كثيرة. ما هو واضح أن النجاسة تحصل بالانفعال، الانفعال يحصل بالرطوبة مو شرطية الطهارة للصلاة.
هذا
عجب، عجب الحين عند زمان عجب، ماذا تفعل في الروايات الكثيرة التي دلت على شرطية الطهارة في الصلاة؟ لا طهارة لا صلاة إلا بطهور، لا تعاد الصلاة إلا من ثلاث. ليش ما شاء الله رواية من أصاب دمه، من أصاب ثوبه الدم فلا يصلي، بل أن الراوي يسأل أصاب دم، أصاب ثوبي دم هل أصلي به؟ احنا في زماننا واضح شرطية الطهارة، اما في زماننا مو واضح لهذا
شرطية المناسة والرطوبة نفس الكلام.
لا اقول الكلام، لا نقول راجع كلام سيد الخوي في كتاب الطهارة، ما هو الدليل على شرطية الانفعال؟ فرق بين شرطية الطهارة الخبثية في الصلاة عند امر اعتباري عند الشارع شرط فيه الطهارة وفصل ما اقل من الدرهم ما اقل من الدرهم، وبين أصل الانفعال كبرى الانفعال بالرطوبة المطلب الأول مطلب مو واضح، ولهذا الرواية تصدت إلى بيانه وإنما وضح في مرتبة متأخرة. دحين بتشرح شيخنا الآن بعطيك مثال. له أنت الآن قاعد في مسجد مثلا بتشرح للمكلفين شراط الصلاة، ما تبين لهم شرطية الطهارة خبثية، ما تقول إذا أردت أن تصلي لابد أن تصلي بثوب طاهر من النجاسة، بس إذا بتبين لهم الانفعال من لاقى ثوبه من لاقى ثوبه يده العذرة.
أول تبين أنه رطوبة وغير
رطوبة، هذا مسألة ارتكازية واضحة. أنت تناقش مو مهم في الصغرى، نقول نحن الآن الارتكاز عندك إذا مو واضح شيخنا نقول صغرى، نقول أن الشارع إذا لم يتصدى لبيان شرطية الطهارة الرطوبة المسرية في الانفعال فإن هذا اتكال على المرتكز الواضح، وإن لم تقبل ذلك تقول الرواية مطلقة مقيدة بروايات كثيرة دلت على شرطية الانفعال لأجل الرطوبة. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. لكن هذا الكلام الذي أفاده محل تأمل، يوجد تأمل بسيط جدا، غدا نبينه وندخل في المسألة الحادية عشر. سؤال لكم الغد المسألة الحادية عشر، سيأتينا في المسألة الحادية عشر بأنه يجوز للإنسان أن يأكل من ما تضمنته الآية بيوتكم كذا صديقكم إلا مع العلم بالكراهة. فالسؤال لغدا ندير الجواب، ما هو وجه التقييد مع أن الآية الرواية الآية مطلقة مع العلم بالكراهة؟ من قال لا يجوز؟ ما هو الدليل على أنه لا يجوز؟ ومن قال ما هو الدليل على أنه لا يجوز؟ وهل المدار على العلم بالكراهة أو ظن الكراهة أو الظن الغالب بالكراهة؟ واضح؟ متى يجوز العلم بالكراهة أو الظن الغالب بالكراهة أو الظن بالكراهة؟ وهل يشمل الظن المعتبر والظن غير المعتبر؟ وهل المهم عدم العلم بالكراهة أو العلم بعدم الكراهة؟ كل هالحيثيات تحتاج إلى بحث، بحثوها كلمات العلماء وش يقولون. وقد تعرض الفقهاء المتأخرون إلى هذه المسألة في مكان المصلي، اللي يحب يراجع العروة الجزء الثاني من هيئة بستة أجزاء جامعة مدرسين الجزء الثاني صفحة 377. لاحظوا المسألة وحواشي الأعلام، وإذا تشوفون استدلالات مهم في مكان المصلي الجزء الثاني من العروة صفحة 377. والبحث مو سهل، الآن عندك سيدي نور تكتب لي المسألة يحط لك كل حواشي الأعلام في على العروة في متن شرح في خاصية في نور فق متن شرح العروة متن له شرح حاط جميع الشروح على المتن، تحط لي بس هذه العبارات وديها يطلع لك شروح 20 شرح 20 تعليقات الأعلام مستمسك السيد الخوي على هالنقطة. شوف وش قالوا الأعلام، نقطة تحتاج إلى ترقيق. وصلى الله على محمد.